29 إبريل 2021. اليوم ده دخلت المستشفى، وصلت على الساعة 10 الصبح، وممرضة ورا التانية بيخشوا عليا يعملوا اختبارات بسيطة ويطمنوا عليا وعلى البيبي وعلى نبضات قلبه قبل ما يجهزوني لأوضة العمليات. وبعد 3 ساعات، الساعة حوالي 1:15، اتولد ابني.
دي نادين شاكر. نادين أسعدتنا كلنا لما عرفنا أنها هتجيب أول طفل لحد من أعضاء فريق كيرنين كولتشرز. أنا فاكرة مكالمة بالتحديد لأنها بتوضح شخصية نادين جداً بالنسبة لي. كان يوم 3، وهي قالت لنا بطريقة هادية جداً كأنه شيء روتيني إن الدكتور بلغها أنها هتولد الخميس، فهي هتخلص باقي شغلها الأربع وتروح تولد. هي نادين كده، بتاخد الأمور ببساطة ودؤوبة جداً جداً في كل حاجة بتعملها. أتوقع أنها دايماً بتكون مستعدة كويس لأي موقف هتقابله، بس واضح أن من أول لحظة الأمومة فاجئتها.
كانت لحظة ما بتتوصفش. يمكن في الأول ما كنتش مصدقة أنه طلع للحياة، ولكن مجرد ما عدى ساعات قليلة بعد ولادته جابتولي الممرضة عشان أرضعه لأول مرة. يعني ما كنتش فاهمة المفروض أعمل إيه، إزاي أضمه أو أمسكه أو أعرفه بجسمي. ولكن مع الوقت إحساسي باحتياجه ليا هيحولني لشخص حريص جداً على زيادة ارتباطي بيه من خلال الرضاعة. وفي نفس الوقت ده أول الهواجس جاتلي، وكانت متعلقة بممكن يحصل إيه لو لبني ما كفهوش.
قصتنا النهاردة بدأت من السيناريوهات والاحتمالات اللي بتبدأ تفكر فيها كل ست من لحظة ما بتشوف طفلها. نادين لقت نفسها مهتمة أنها تبدأ تدور في موضوع الرضاعة، وإيه اللي بيحصل لما السيناريو اللي هي خايفة منه بيتحقق واللبن بيقف. وبحثها وصلها لقصص وأشخاص ما كانتش متخيلة أنها تقابلهم. واحدة منهم كانت سارة.
أوكي، خلينا نبتدي لو ممكن تعرفي نفسك.
أوكي، أنا سارة الحاج حسين، عمري 29، معلمة مدرسة وعندي ولدان.
سارة زي حبة الرضاعة، وكمان جالها هاجس منها.
أحلى شيء بفترة من الحمل للولادة للتربية كلها تاعت الولاد هو الرضاعة، هي أحلى علاقة. بصير في هيدا التفاهم بينك وبينه، إنه أنت فهماني عليه شو بده، هو فهمان عليك شو عم تحسي. نظرته هو عم يرضع بتكون عالم تاني.
وبسبب إصرار سارة إن هي ترضع، أحلى شيء حصل، اتعلقت جدا بابنها جاد، وتعلقها بيه زاد مع كل مرة رضعته فيها.
فبس لما صار هالعلاقة بيني وبينه، علاقة رضاعة، تعلقت فيه بطريقة مش طبيعية.
تقريبا مريت بكل المشاعر بتفاصيلها اللي وصفتها سارة، ولكن مع ده كان بيكبر جوايا هاجس مع كل مرة رضعت فيها ابني. فكرت كتير ممكن أعمل إيه لو ابني كان رفض يرضع مني، أو لو كان لبني مش كفاية. وزي سارة ما كنتش عايزة أحرمه، مش بس من فوائد الرضاعة، بس من العلاقة الجميلة اللي كانت بتتبني ما بيننا. أكيد البدائل موجودة، لكن فكرة نوع الارتباط اللي اتبنى ما بيننا وتعلقي بيه اللي بيزيد مع كل رضع، هل هيختفي هو كمان؟ وإيه كان ممكن يحصل لو إن العلاقة دي كانت انقطعت غصب عني ومرة واحدة؟ والاحتمالية الأليمة دي مع الأسف بقت موجودة في حالة سارة.
لحد ما صار ابني عمره 5 أشهر، صرت لاحظ تغيرات معينة، وصار في عندي أوجاع كتير.
بعد فحوصات ملهاش نهاية، عرفت سارة أنها مصابة بسرطان الثدي، وكان منتشر لأجزاء كتيرة في جسمها، منها الكبد والرئة والغدد الليمفاوية.
اللي دار جوه عقلك أول لما اكتشفتي؟
صرت صارخ بصوت كتير عالي أقول ولادي. ما كان همي شي تاني إلا ولادي. كان ابني عمره 5 شهور وابني التاني عمره 2. أنا ما عم ببكي كنت على الموضوع ولا مرة، بس اتذكرت هلا المشهد. بس لما عرفت إنه معاش حقدر رضع، زعلت أكتر من لما عرفت إنه أنا عندي كانسر. كتير زعلت، جربت كتير إنه
نلاقي حلول إنه ضلني رضع، بس ما كنت قادرة. قبل ما أروح على جلسة الكيموثيرابي رضعته آخر مرة، أكيد بكيت يعني أنا عم رضعه، لأنه خلص هيدا الشيء ما عاش حينعاد. هيدي بقى هيك بلشت قصتنا.
في حزن دايماً متعلق بآخر مرة بنعمل فيها أي حاجة في حياتنا. في حالة سارة كانت آخر مرة ترضع ابنها قبل ما يحصل انقطاع مفاجئ وإجباري لجزء من العلاقة اللي اتبنت بينهم من خلال الرضاعة. لكن في الغالب النهايات بتكون مربوطة ببدايات جديدة، ممكن ما تكونش واضحة لينا في ساعتها، بس بتظهر في الوقت المناسب. سارة لقت البداية الجديدة من خلال بحثها عن حل بديل بعد لما قدرتها على الرضاعة وقفت. البحث ده وصلها لمجتمع كامل اتبنى على احتياج الناس لبعض، وحل غير تقليدي لفقدها شيء عزيز جدا عليها. وستات أصبحوا شريكتها في طقس حميمي بينها وبين ابنها. معاكم هبة عفيفي، وده برنامج مسافات.
الأفراح اللي بتبقى في الشارع وكده
عشان الدور الوطني،
العلاقة الجميلة اللي كانت بتتبني ما
بيننا، حكاياتنا نحن وعالمنا.
الفلسطيني كانت حدث مبهر
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي،
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا.
مسافات.
برنامج مسافات، قصص يقودها الفضول، من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. في هنا تنويه ضروري حابين نعمله. نادين وسارة وضيوفنا في الحلقة هما أمهات اختاروا الرضاعة الطبيعية ولقوا فيها طريقة ترابط غالية عليهم مع أطفالهم، بس مش كل الأمهات بتعمل نفس الاختيار. وكل احترامنا لاختيارات الأمهات المختلفة وطرقهم المتنوعة في التعبير عن حبهم ورعايتهم. حابين نعتذر مقدماً على أصوات الأطفال اللي ممكن تسمعوها في الحلقة دي من صريخ أو عياط أو ضحك، لأن بطبيعة القصة أطفال ضيوفنا كانوا هم كمان ضيوف شرف في الحلقة. منتجة حلقة النهاردة نادين شاكر.
سارة قالت لي إنها مشيت ورا هاجسها، هاجس الرضاعة، وإنها تلاقي طريق تقدر تدي ابنها لبن أم. ولقيت نفسها قاعدة على الإنترنت بتدور كتير على حلول، وبتكلم ناس مختصة وأمهات في جروبات دعم.
وهي المشكلة أصلاً بأنه هو بريست كانسر، يعني حيأثر على الرضاعة، والأدوية اللي ممكن أخدها من كيموثيرابي لأشياء تانية كمان حتأثر على الرضاعة. هو أنا كنت عند أهلي يومتها، وأنا وعند أهلي قالت لي أختي ليه ما بتكتبي نكتب بوست أو نحط شيء على الواتساب، أنه بلكي العالم بتشوف رفقاتنا اللي بيعرفونا بلكي فيهم يساعدوا بالموضوع. ونزلت وصارت الضجة المش طبيعية حوالين الموضوع.
سارة كتبت بوست بتشرح فيها وضعها وطلب المساعدة، واختها نشرت حاجة فيها معلومات مقتضبة على نفس الموضوع على الواتساب.
بس لما كتبت البوست واختي حطت عندها على الواتساب، تليفوني ما قدرت افتحه لتاني يوم، لانه كان في عليه مسجات واتصالات بالهبل بطريقة مش طبيعية. انا ما كنت عارفة انه شو عم بيصير
من ناس ما تعرفيهاش اصلا.
ما بعرفهم بس لأنه أنا نشرت رقمي كرمال إنه العالم تتواصل معي. هلا في عالم فهمت البوست الحالي اللي حطيت أختي غلط، فكروا إنه قلت لك بدي يتبرعوا لي بحليب فورميلا لأنه مش قادرة أدفع حقه.
لكن سارة ما كانتش عايزة لبن صناعي، كانت عايزة لبن من أم تانية.
في البوست بتاع سارة اللي لقيته وأنا كمان بجري ورا الهاجس بتاعي، سارة كتبت إنها اكتشفت إن عندها سرطان، وبتدعو أي أم ممكن تساعد إنها تدي ابنها من لبنها، أو بالأخص من لبن صدرها. ويمكن ده أكتر شيء لمسني بالرغم من غرابة الطلب، إن التجاوب كان إيجابي وإنساني فوق الوصف. توقعت إني ألاقي نقد أو تعليق مستفز هنا أو هناك أو حتى استغراب، لكن بالعكس أمهات كتير بعتوا رسائل مساندة لسارة.
ما بعرف كيف بدي أوصف لك إيه، فأول شيء هيك للوهلة الأولى مثل كأني أكلت كف.
ده صوت ميريلا أشرفية، واحدة من عشرات الأمهات اللي شافت البوست بتاع سارة وتجاوبت معي.
فكرت فيها، فكرت بابنها، فكرت بابنها الكبير بجوزها، صارت 100 فكرة وفكرة تخطر عبالي، وما عدت يعني ما عدت قادرة أكتب الكومنت مشان تقلق أنه أنا بعطيكي، ما عدت أعرف شو بدي أكتب بالكومنت، فأكتبه محي، أكتبه محي. كان عندي ستوك بعتقد بعت لها 40 أو 50 كيس حليب لجاد، ومن هون بلشت صداقتنا أنا وسارة، ودلينا كل الوقت يعني كل يوم كل يومين، وخصوصا بس يكون عندها علاج اطمن عنها واسألها.
ومش بس كده، سارة قدرت تجمع لبن من أمهات من كل مناطق لبنان.
حتى اللي لفتنا إنه اللي مشجعين كانوا من كل المناطق بلبنان. أنا رحت على كل مناطق لبنان أخذت حليب من كل العالم، يعني شي كتير كان حلو.
قصة سارة ما كانتش قصة منعزلة، التفاعلات من النوع ده كانت تلقائية وعادية جداً على الجروب ده، وكمان شبكة التواصل ما بينهم ممتدة في البلد كلها. أول رد فعل ليا كان واو، بجد؟ ممكن فعلاً ده يكون موجود؟ كنت متشوقة أني أعرف أكتر عن المجتمع اللي اكتشفته بالصدفة ده، بالذات أنه من برة كان باين أنه على نقيض تماماً من الحاجات اللي لقيتها لما ابتديت أبحث عن نت على البدائل الرضاعة تكون شبه اللي سارة بتدور عليه. فلقيت مثلاً أمهات مرضعات بيبيعوا لبنهم على مواقع الإنترنت على أساس أنه محمل بأجسام ضد الكورونا. استغربت فكرة التجارة في شيء في عناية يعتبر من الحاجات اللي مش ممكن تعامل كسلعة ممكن تباع وتشترى. ماشي أوكي، بس برضو فكرت في مدى سلامة اللبن ده.
القلق ده كان في محله. في سنة 2013 مثلاً، مستشفى نيشن وايت تشيلدرنز في ولاية أوهايو حللت أكتر من 100 عينة من حليب الأم اللي بيتباع على الإنترنت، ولقوا أن 10% من العينات دي كانت ملوثة بحليب البقر، وأن ما يقرب من 75% احتوى على بكتيريا مسببة للأمراض. فطبعاً السؤال هو ليه حد هيرضع ابنه من لبن ممكن يعيه؟
ده غير أن أكيد في تعقيدات اجتماعية ممكن تخلي فكرة رضاعة أولادك من أم تانية خالص بالشكل ده غير مقبولة تماماً. فضولي أني أفهم النقط دي أكتر وقصة سارة نفسها حمستني أني أبحث أكتر في جروب اللي نشرت عليه سارة البوست بتاعها، وارى تقريباً كل بوستات الصفحة، واستكشف مجتمع تبادلي أكبر بكتير مما تخيلت، وكمان في بلد عربية. سارة نشرت طلبها على الفصل اللبناني لجروب مختص بتوفير تبرعات لبن رضاعة. الجروب ده اسمه Human Milk for Human Babies. استغربت الاسم في الأول، لكن بعد ما دورت شوية عرفت إنها شبكة بتعمل على تعزيز المجتمع المهتم بمشاركة لبن الرضاعة. الهدف منه تغذية الأطفال والرضع بلبن الرضاعة، وجوده مقتصر على الفيسبوك بس. طلعت الشبكة ضمن موجة ظهور كذا جروب تاني من 10 سنين في العالم ليه تقريباً نفس الهدف، وكل نشاطه على السوشيال ميديا، وبسرعة انتشرت الفكرة اللي في صميم المجهودات دي، فكرة مشاركة لبن الرضاعة أو اللفظ المتعارف عليه أكتر بالإنجليزي الميلك شيرينج.
It's called informal milk sharing. You might have heard about the dangers of purchasing breast milk on the internet, but the women I met at Peaceful Beginnings in Greensboro say they never buy or sell the milk.
Hi, my name's Joy. I'm a milk sharing mama.
So how does it work and what are the risks? Our Deanna Corinthios digs deeper into milk sharing only on NBC 26.
فكرة الميلك شيرينج قايمة على مبدأ المشاركة أو التبرع بلبن الرضاعة لأي حد محتاجه لأي سبب.
Du lait pour les enfants des autres. Chaque jour, Michel tire son propre lait pour le proposer aux jeunes mères qui en manquent ou qui ne peuvent pas allaiter.
كنت لازم أعرف أكتر عن الفصل اللبناني للشبكة دي، فتواصلت مع أحد مؤسسي الجروب نيكولات هاتشرسون اللي مدتني معلومات كتيرة على الواتساب بسبب انقطاع الكهرباء المستمر اللي خلانا ما نعرفش نسجل محادثة كاملة. هي نيكولات، عاملة إيه؟
كنت عايز أعرف أكتر عن الأوضاع أو السياق اللي من وراء تأسيس الجروب، يعني إيه الدوافع اللي خلتكوا تبتدوا الشابتر ده في لبنان؟
مساء الخير نادين. لما ولدت بنتي الكبيرة بال 2009 ما كان في دعم بلبنان بالنسبة للرضاعة البريست فيدينج أبدا، فأنا حسيت حالي لوحدة.
نيكولاتا قالت لي إنها ابتدت الفصل هي وزمايلها كحل ونوع من تقصير المسافات بين أمهات عندهم لبن فايد وأمهات عندهم مشكلة في توفير اللبن لأولادهم. كانوا مهتمين إن البديل ده يبقى موجود ومتوفر في لبنان.
فهذه الصفة بتخلي الأم يلي عندها حليب زياري بتلاقي الأم أو الباي يلي بدها حليب للبيبي طولة.
على الجروب بيكون في ستات كتير بتعرض لبنها الفايد، فبيكتبوا مثلاً عندي كذا عدد كيس مخزن من فترة معينة، أو ناس بتطلب اللبن من باب الاحتياج. بيكون مشاركة وتبادل لبن الرضاعة من خلال التبرع، يعني بتكون التعاملات دي غير رسمية، مفيش أي شروط بتحكمها غير أنه يخزن اللبن بشكل آمن وأنه يبقى فيه طرفين، طرف محتاج اللبن والطرف التاني قادر يوفره أو يتبرع بيه. موضوع التبرع مثلاً بيشيل مشكلة أن حد يخلط اللبن بلبن بقري عشان المقابل المادي.
عندنا بالجروب تقريباً 1400 شخص. أنا بدي أقول ممكن كل يوم منزيد 3-4. في منهم عندهم حليب زياري مثل ما قلت، في منهم بدهم حليب، وكمان في منهم ما بيعرفوا إذا بدهم أو راح عندهم زياري، بس هني بدهم يشوفوا الوضع وبدهم يكونوا part of the community ويساعدوا إذا بيقدروا.
بتمتد شبكة Human Milk for Human Babies لمناطق كتيرة في العالم، ولكن تواجدها في منطقتنا قليل نسبياً مقارنة بالعالم الغربي. فمن كل الدول المفتوح فيها فصول في الشرق الأوسط منها عمان والإمارات، يعتبر مفيش نشاط معتبر غير على صفحة لبنان. المهم نرجع لقصة سارة وميريلا اللي لقوا بعض على الجروب ده. ميريلا كانت بتجمع لبنها عشان بنتها اللي اتولدت بدري ودخلت الحضانة بسبب عدم اكتمال رئتها، بس مش ده السبب الأساسي. هي كانت عايزة تعمل مخزون لبنتها بعد كده، ما كانتش على بالها أنها تتبرع بيه لغاية لما اكتشفت أن عندها لبن فايض كتير.
طولت كتير تقدرت سيطرت على الأوفر سبلاي اللي عندي، يعني بنتي ترضى يكون بعد في كتير حليب بصدري ما ارتاح لما أسحبهم، يعني شيء كتير طبيعي بيبقى محجر ووجع وكل هيدا، فكنت اضطر أني أسحبهم.
لما حد قال لها أن في جروب تقدر تتبرع بيه باللبن ده ما فكرتش كتير وانضمت لي بسرعة.
بعدين لما لقيت أنه بهيدا الجروب اللي فتت أنا عليه أنه في كتير أمات بيطلبوا حليب لأولادهم لسبب من الأسباب، يا ما بدهم يعطوا فورمولا، يا أنه مش قادرين يكملوا رضاعة، يا مش عم بيلحقوا لعندهم توينز أو كل هيدا لسبب من الأسباب. قررت أنه لا، أنا أردي عندي حليب وبنتي عم ترضع وأنه بقدر ساعد غيري، ليش ما بساعد غيري.
ميريلا تبرعت بأكتر من 220 كيس من لبنها ما بين 2019 و2020.
بتذكر كتير منيح أول مرة سارة أخذت الحليب، وكنت قادة على أعصابي وقادة على نار لأعرف إذا جاد حب الحليب تقبل الحليب ولا لا. فكنت عم بحكيها وقلا بليز طمنيني إذا جاد مشي الحال مع الحليب، إذا تقبل الحليب شربه حبه ما حبه شو الموضوع. لما قالت لي أنه جاد أكل البيبرون كلها سوا وكان بعد بده، أنا وقفت وصرت زقف وأرقص.
ولا مرة خفت، في يعني كانوا اللي حوالي يقولوا لي أنه ما بتخاف يكون الحليب مش معقم، يكون ملوث بكتيريا فيروسز اتسترا. ولا مرة فكرت بهذا الموضوع، لأنه كنت أعرف أنه الأم اللي عم تعطيني هذا الحليب عم تعطي منه لأبنا.
طيب أنا كنت عايزة أرجع لنقطة قبول المجتمع بتجربتك وجهات المعارضة، يعني الفكرة دي في العموم هل عانيتي بسببها ولا كانت مقبولة بشكل عام؟
يعني هنا أهل جوزي أول شيء اللي استغربوا، إيه في عالم أشخاص يعني بينعدوا مش كتار أو في منهم معي بالشغل، استغربوا أنه للأسباب اللي قبل شوي قلت ليها أنه كيف بتأمني تعطي حليب من حدا غيرك لأبنك. يعني أولا كانوا مستغربين إيه، بس ما أثروا علي، أنا ما تأثرت، ما بعرف بوقتها كان عندي هدف واحد براسي وما كنت عم بقدر، ما كان حدا عم يقدر يشتتني عن هذا الهدف لأنه خلاص بدي ابني ياخد أحسن شيء.
هلأ في مرات منواجه أنه أمات بيكونوا حاسين فكرة كتير غريبة، منعطيهم معلومات، يعني منبعتلهم الأرتيكلز يلي بيحكوا عن هذا الموضوع. في كتير مرات قدرنا نوصل لأنه الأمات تغير.
دي دونا أبو جودة، أخصائية رضاعة ومن الأعضاء اللي مهمتها توصيل الأمهات ببعض ضمن حاجات كتير تانية. فهمتني أكتر الرأي الطبي اللي من وراء الميلك شيرينج.
نحنا كتير مهم نحنا نفكر إنه وقتا نحنا عم نجي ناخد حليب من أم تانية، نحنا عم ناخد حليب يلي هو معمول لطفل هيومن إنسان، أوكي؟ سو بيحمي الطفل، يعني البيبي اللي بيرضع بيكون عنده مناعة كتير أقوى، حتى بيقاوم أمراض مثل الأمراض اللي يعتبروها كتير خطرة للبيبيز، مثل الروتا فيروس، مثل الحصبة، مثل البوليو، مثل أي هول من الأمراض يلي يعتبروا أمراض كتير خطرة. أوكي، الحليب الأم بيساعد أنه يقاوم حتى هودولة.
بالإضافة لكده، في سنة 2002 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن في الحالات اللي الرضاعة مش مناسبة للأطفال طبياً، أفضل بديل بيكون لبن أم من أم بترضع، لبن من مرضعة، أو لبن من بنك حليب. كلمتني دونا كمان عن الدوافع الطبية اللي ممكن تخلي أم تلجأ لجروبات الميلك شيرينج. فمثلاً
2-3% من النساء ممكن ما يكون عندهم حليب كافي، منهم النساء يلي عاملين عمليات بصدرهم مثلاً، ممكن ما يكون عندهم، مع أنه في أمات بيقدروا حتى لو عاملين عملية، بس أنه ممكن بعض الأمات ما يكون عندهم حليب كافي، أو يلي مثلا قاطعين بي سيتويشن مثل الكانسر او غيره يلي اضطروا انه يشيلوا الصدر، او عندهم مالفورميشن، يعني عندهم نمو خاطئ يمكن بالغدد اللي بتعمل الحليب.
ممكن برضو يفيد الامهات اللي اطفالهم في الحضانه. ومع الوقت على الجروب ظهر قصص متنوعه وساعات معقده تانية، منها مثلا
أم وبي تبنوا ولد. هيدول الكابل وقت تبنوا الولد كان ما عم بيقبل ياخد حليب مصنع، صاروا عم بيجربوا أنه يجربوا كتير أنواع وقتها من الحليب المصنع وما كان يقبل ولا أي نوع، وأكيد صار الولد بخطر أنه عم يخسر وزن، وبتعرفي أول كم يوم يعني. فهون بلشنا بسرعة كتير إن يعني دغري ودينا نداء على كل السوشيال ميديا وأكيد على الواتس أب، عملنا كمان مثل شبكة تبلش هالبي يروح لعند هالأمات كل يوم بالجمعة عند مجموعة من الأمات تيجيب حليب للطفل تبعه. and نمي وكبر وضلوا على سنة ونص ياخد حليب من أمات تبرع. يعني
انبهرت أكتر بجد، بس قعدت أسأل نفسي لو كان البديل ده فعلاً أفضل خيار، ليه مش متوفر في بلادنا على نطاق أوسع؟ ليه ما سمعتش عن الميلك شيرينج قبل كده؟ بالذات إن في تاريخنا وتقاليدنا في ممارسات ممكن نعتبرها شبيهة أو حتى من صوابق الميلك شيرينج. فمثلاً مهنة المرضعة موثقة من عصور القدماء المصريين، وكانت من أهم الأشغال اللي شغلتها المرأة في مصر القديمة، وفي نقوش على الحوائط الإلهة إزيس وهي بترضع حورس، غير الأصول التاريخية بالنسبة للعرب والمسلمين. فمثلاً القبائل العربية كانوا بيرسلوا أولادهم للبادية عشان يرضعوا، زي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اللي أرضعته حليمة السعدية في البدو، وكملت الممارسات دي بشكل أو آخر، حتى أن دلوقتي مثلاً في مجتمعات ريفية بيشاركوا في رضاعة أولادهم جماعياً.
بعد الفاصل هنبدأ نفهم أسباب تراجع الرضاعة وبالذات ممارسات مشاركة لبن الرضاعة. قبل الفاصل حكينا عن الرضاعة التشاركية في التاريخ العربي والإسلامي، لكن الرضاعة الطبيعية تراجعت بشكل عام لفترة طويلة في العالم كله لأسباب كثير، منها أن الستات أكتر بقوا بيشتغلوا وبالتالي بيكون استمرارهم في الرضاعة أصعب، وكمان وجود البديل اللي هو اللبن الصناعي والحملات الإعلانية لشركات زي نستلي اللي كانت شرسة وأحياناً غير أخلاقية. وصلت بعض الحملات أنها كانت بتخوف الأمهات في المناطق الفقيرة من ضرر لبنهم على الأطفال ويقنعوهم بضرورة اللجوء لللبن الصناعي. بس في السنين الأخيرة بدأت حركات مجتمعية مشجعة على الرضاعة الطبيعية تنشط في العالم، ومعاها بدأت معدلات الرضاعة الطبيعية ترتفع.
ولكن في اعتراض أكبر لفكرة الميلك شيرينج ممكن يكون منع شعبيته وانتشاره لغاية دلوقتي. لي علاقة بالدين.
في ناس من اللي كانوا يحكوني لا أخذ منهم حليب بيقولوا لي إنه بالمرجعية اللي هن بيتبعوها بدينهم بصيروا إخوة برضاعة الأولاد.
الجدل الديني بينبع من فكرة عدم معرفة مصدر اللبن واللي بيتبعه احتمالية اختلاط الأنساب، فممكن إن واحد أو واحدة يتجوز أخته أو أخوه في الرضاعة وهو على غير علم بكده. والجدل ده ظهر في الثمانينات لما طرحت فكرة بنوك الحليب.
خلونا نفهم في الأول إيه هي أصلاً بنوك الحليب. بنوك الحليب هي أماكن أو مراكز لتجميع حليب أمهات كتير في مستودع واحد، بغرض استعماله في إرضاع الأطفال المولودين بدري أو المصابين بالتهابات معوية شديدة، وبتكون التبرعات مجهولة الهوية. والبنوك دي بقالها تقريباً أكتر من قرن موجودة في الغرب. أول بنك حليب تحديداً اتأسس سنة 1909 في فيينا في النمسا. مش معروف كتير عن البنك ده غير أنه أسسه ثيودور أشريك رئيس قسم الأطفال في جامعة فيينا، بعد لما أثبت أن نوعية البكتيريا في أمعاء الأطفال حديثي الولادة مختلفة تماماً بين الأطفال اللي بيرضعوا والأطفال اللي بيتغذوا بطرق أخرى. وفضلت شعبية بنوك الحليب تعلى وتنزل لغاية ما وصل عدد البنوك دي في العالم كله في 2016 لفوق 650 بنك.
أهم منطقة لا يوجد بها بنوك للحليب حتى هذه اللحظة هي منطقة العالم العربي والإسلامي، الشرق الأوسط والدول الإسلامية.
تكلمت مع دكتور محمد غالي،
حاليا أستاذ الأخلاق الطبية والحيوية في الإسلام في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في جامعة حمد بن خليفة.
يعني بيبحث في الأخلاقيات الإسلامية في ممارسة مهنة الطب.
وطبعا عندما وجوده في المنطقة له بعد ديني واضح.
السبب الديني متعلق بنوع قرابة موجود في الإسلام، وهي علاقة الرضاعة اللي بيطلع منها العبارة المعتادة إخوات في الرضاعة. بس يعني إيه؟
أنا حاضرت كثيرا عن هذا النوع من القرابة في بلاد مختلفة وثقافات مختلفة. لا أكاد أجد مجتمع خارج المجتمعات الإسلامية يعرف هذا، والناس يستغربوا جدا لما تقولي أنه بنوك الحليب فيها مشكلة، لأنه الناس ينتسبون إلى بعضهم البعض إذا اشتركوا في حليب المرأة. وطبعا يأتي السؤال الـ 1 مليون دولار كويشن كما يقولون، أنه لماذا؟ طيب يعني لماذا؟
وفعلا سؤال المليون دولار بيبقى، هل اللي بيشاركوا في حليب من أم واحدة من خلال الرضاع بيعتبروا قرايب؟
نقول لك لأنه المسألة فيها نص قرآني، فلما القرآن تحدث عن حرمت عليكم أمهاتكم وكذا المحرمات للنكاح، في آخر الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فعندنا نص قرآني.
يعني القرآن حرم الجواز ما بين شخص ومرضعته حتى لو ما كانتش تقرب له بتاتا في الحقيقة أو بيولوجيا. وكمان في دليل تاني في الحديث، وطبعا القرابة اللي بتنشأ ما بين أم ورضيعها بتمتد لأولادها البيولوجيين كمان. وبناء على كده يبقى إنشاء بنوك حليب مستحيلة، لأنها هتعمل من مستخدميها قرايب. ده جزء كبير من الخلاف الديني عن الموضوع ده، لكن تفاقم بشكل كبير في الثمانينات وبقى محل خلاف ساخن ما بين الفقهاء والعلماء لمدة طويلة. حصل ده إزاي؟
في أحد المؤتمرات الأولى، لعله المؤتمر الأول أظن الثاني في السلسلة اللي قامت بها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
جي دكتور اسمه حسان حتحوت، كان مختص في الأخلاق الطبية وعايش في أمريكا في بداية الثمانينات، وكانت فكرة بنوك الحليب منتشرة في الوقت ده،
فعجبته الفكرة وحب يسأل إيه الممكن فيها وإيه اللي مش ممكن من الناحية الشرعية. فطرح الفكرة في هذا المؤتمر كان عن الإنجاب في ضوء الإسلام، وكان من بينها بنوك الحليب. وردا على سؤال الدكتور حتحوت، الشيخ يوسف القرضاوي كتب ورقة وقدمها للمؤتمر.
ويوسف القرضاوي فقيه وعالم مصري معروف ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا.
وخلص الشيخ القرضاوي في ورقته إلى أن بنوك الحليب أمر نبيل وله هدف سامي، وإنه بنوك الحليب لا علاقة لها بمفهوم الرضاعة المعروف والمقدم كما هو معروف مقدم في القرآن وفي السنة وفي الفقه الإسلامي وكذا، وبالتالي لا إشكال في أن يكون للعالم الإسلامي بنوك حليب.
مش بس كده، كمان أفتى الشيخ القرضاوي أن لا إشكال في أن تتبرع المرأة المسلمة بحليبها الفايض للبنوك دي، ولا إشكال في أن واحدة تاخد لبن من بنوك الحليب وتديه لأولادها، وممكن كمان تدي حليبها مقابل مادي.
طبعا البحث اللي قدمه الشيخ القرضاوي أثار ردود فعل مختلفة، وكان من أهمها أنه الرأي اللي خلص إليه غالب المشاركين في المؤتمر أنهم رفضوا فتوى الشيخ القرضاوي وقالوا أنه لا ينسجم.
هنا بقى انقسم الفقهاء المعاصرين لقسمين، القسم اللي بيمثله الشيخ القرضاوي ومن وافقه اللي شايفين أن بنوك الحليب شيء والرضاعة شيء آخر ما يتسوش، وبالتالي بنوك الحليب لا تنشئ قرابة من الرضع وما فيش أي إشكالية فيها. الجانب الآخر بيقول لأ، المرضعة اللي بتيجي البيت وترضع الطفل زي المتبرعة اللي بتدي حليبها، مفيش فرق ما بين الاتنين، فالموضوع داخل فيه حرمانية. حصل نقاش ما بين الفريقين في كذا مؤتمر في الثمانينات. أول نقطة ناقشوها ليها علاقة بمدى احتياجنا لبنوك الحليب في البلاد الإسلامية، وبدأوا ينظروا في معنى الرضاعة من أصله.
الرضاعة المباشرة هي اللي بتأدي لها أنه يصير في أخوة برضاعة، وبده يكون في عدد رضاعات معينة، وبده يكون في شروط كتير، فهذه الشروط ما كانت محققة بحالته.
المرجعية اللي بتتبعها سارة سهلت القرار عليها كتير،
لهيك ما كان في مشكلة شرعية بحالتي، بس هيدا الشيء بيعتمد على المرجعية لكل حدا. فأنا كنت أحترم هيدا الموضوع، كنت أسأله أنه أنت عندك بنت أو صبي، إذا عندك بنت بلا ما نفوت بهيدي القصة، إذا أنت بتحسي أنه ممكن يصير في مشكلة. في عالم كانت عادي تتفهم الموضوع، وفي عالم كانت تتراجع عن الموضوع بس نحكي بهيدي الناحية، في عالم أنه برجع بعيد مرجعيتها كانت بتوافق على هيدا الشيء فكان يمشي الحال، وأغلب اللي أخذت منهم كانوا صبيان فما كان في هيدا المشكلة، عدد كتير قليل اللي كانوا بنات وما كان عندهم هيدا المشكلة كمان. فهي بترجع لفي يعني القصص الدينية بده يكون فيها شروط كتير وفيها لتشعبات، يعني ما في ما بتنطبق على كل العالم.
لكن في الثمانينات فضل الجدال يدور لسنين، ومن نقاط الجدل التانية كان ليها علاقة بهوية الأم. فهل لو ما اكتشفناش هوية المتبرعة بيشين مشكلة تحديد وإثبات مين مرضعته أو أمه بالتحديد؟ المهم القرار اللي صدر في النهاية عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ديسمبر 1985 قام بمنع إنشاء بنوك حليب للأمهات في العالم الإسلامي، وحرمته على أساس إن الرضاع لحمة كلحمة النسب، وعشان ده فبنوك الحليب مؤدية للاختلاط والريبة، وأن البديل هو إيجاد مرضعة معروفة الهوية. مع اختلاف المسميات، لو فكرنا أن بنوك الحليب والميلك شيرينج في الأساس هي هي، وأن الأولى النسخة المقننة من التانية، هنلاقي أن العامل الديني من الأسباب اللي مخلية الميلك شيرينج تفضل على الهامش.
لكن في رأيي والله أعلم أنه السبب الأهم أنه بنوك الحليب إنشائها مسألة استثمارية،
فعشان ننشئ بنوك على الطريقة الإسلامية من التوصيات اللي اقترحوها الأطباء والأكاديميين هي معرفة هوية الأم المتبرعة وجمع كل بياناتها. فمثلاً لازم نعرف مين الست اللي تبرعت وقد إيه تبرعت ومين أخد من لبنها وقد إيه وعدد المرات، ولازم نحتفظ برضو ببيانات الطفل ونحتفظ ببيانات عائلة الست وعائلة الطفل عشان نتأكد أنهم عمرهم ما يتجوزوا من بعض، وأن أولادها برضو ما يتجوزوش اللي رضعتهم من الجنس التاني. والبيانات دي لازم تحتفظ لمدة ما تقلش عن 20-30 سنة،
مما يجعل أنه المنتج اللي هيطلع الحليب اللي هو عايز يعطيه للأطفال هيكون تكلفته عالية، وبالتالي الاستثمار في كل هذا الأمر سيكون أقل جاذبية للشركات اللي عايزة تشتغل في هذا المجال.
كان في محاولات في مصر وبلاد عربية تانية أنهم يلاقوا طريقة يعملوا بنوك حليب، وحصلت فعلا برامج تجريبية في الكويت وفي تركيا، لكن وقفت لأسباب مشابهة. في الكويت مثلاً اقتصرت التجربة على 3 حالات ناجحة. في علماء فقه وعلماء في مجالات تانية درسوا إزاي ممكن يخلوا بنوك الحليب مطابقة للشروط والأحكام الإسلامية، زي الدكتور غالي نفسه اللي ليه تصوره الخاص عن الموضوع ده وبتدرسه الشركات حالياً، وفي اللي أعادوا التفكير في الفتوى نفسها زي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث اللي مختص في شؤون الأقليات المسلمة في الغرب، واللي أجاز التعامل مع بنوك الحليب في 2004.
سألت دونا عن إزاي ممكن أمهات يستفادوا من وجود بنوك حليب، وقالت إن وجود بنك حليب ممكن يأثر مسافات كبيرة من الناحية اللوجستية، فعشان تنسق حالة واحدة لازم تتواصل مع المئات من المتبرعين وتصنفهم على حسب مكان سكنهم، غير التنسيق مع الأشخاص اللي تعدي عشان تجمع وتوصل اللبن،
لأنه بيصير في معلومات أكتر للأمات، يعرفوا إنه هيدا الشيء موجود، يعرفوا إنه وين يروحوا يحصلوا على هالحليب. بيصير هالأميات بتعرف وين تروح تتبرع بالحليب، وهيدا الحليب بيصير مخزن هونيك في كهرباء في برادات، ومن هونيك بيصير بيجوا هالأهالي بياخدوا هالحليب، سو كتير بتسهل العملية.
مثلاً عشان سارة تقدر تجمع الكمية اللي محتاجاها كان كابوس لوجستي.
أنا بيتي بجنوب، وقلت لك أنا أخذت من كل مناطق لبنان، ففي حدا كان، في عالم كانوا قراب علي بجنوب كنت روح لعندهم، في عالم كانوا بعاد علي لأنه بدي أنزل على بيروت لأرجع روح لعندهم. كنت أتفق معهم، يعني عن جد هني كتير كانوا كتير كانوا منيح معي، يعني كانوا يزبطوا وقتهم على وقتي. لما أنا أظهر من المستشفى، بس أظهر من المستشفى كان زوجي اللي هو أكتر واحد تحمل معي، كان يخدني ونعمل برمة على مثلاً بيتين ثلاثة باليوم، نجمع الحليب اللي بدنا إياه.
ساعات المشوار ده كان ممكن ياخد منهم 10 ساعات أو أكتر.
هلا هول الكمية يكفوني جمعتين أو أكتر أو أوقات حسب الكمية. كنت محضرة كمان الشنطة اللي بتعزل الحرارة مع تلج مع كل شيء كرمال حافظ على الحليب. كنا نبرم ناخدهم، مع أنه أوقات يكون مناطق أنه مسافات نمشيها، نبرم ناخدهم ونطلع على البيت. أول ما وصل على البيت بلش زبطهم بالتلاجة بالفريزر كرمال حافظ عليهم، وقسمهم حسب أي لازم استعمل بالأول أي بعدين حسب الديت اللي قالهم.
سارة وجوزها فضلوا يلفوا اللفة دي لمدة 7 شهور لغاية ما جات تم سنة.
خاصة هلأ نحن بالأزمة اللي نحن فيها مثلا، ما عم يقدروا الأهالي يلاقوا فورمولا بسهولة بالفرماشيات، كتير بحاجة لأكتر وأكتر يصير فيه ميلك شيرينج.
حتى الأطفال في لبنان لم يسلموا من الأزمات، فالصيدليات التي تعاني مؤخرا من فقدان الكثير من الأدوية وغلاء فاحش في الأسعار بعد رفع الدعم عنهم، باتت اليوم تعاني من فقدان حليب الأطفال.
المحطة الأخيرة في الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت على لبن الأطفال الصناعي، فمرة واحدة بطل المدعوم منه يبقى متوفر في السوق، وارتفع سعر علبة واحدة لأكتر من 40,000 ليرة لبنانية، مما يعادل 30 دولار، وده أدى الكشف عن حادثة إتلاف ل20 طن من اللبن الصناعي.
هذه الصور أعزائي المشاهدين توضح كيفية إتلاف كميات كبيرة من حليب الأطفال المخزنة والمكدسة لدى بعض التجار
وتخزينه عشان التجار يبيعوه بأسعار باهظة بعد كده بعد ما انتهت صلاحيته. لكن مجتمع الميلك شيرينج اتولد وكبر على مساعدات الناس لبعضها، وبيوفر شيء أكبر وأهم وأقيم من مجرد بضاعة أو سلعة.
بتذكر مرة حكيت على سارة، كنت عم بتطمن عليها، سارة ما ردت، ضلت شي 3-4 أيام أنا أحكيها وسارة ما ترد، فغلي قلبي وصرت أقول أنه يا ربي تكون سارة منيحة، يا ربي ما يكون صاير معها شيء. بس لما ردت علي سارة للوهلة الأولى عيطت عليها، قلت لها أنه ليش ما بترد علي، أنه شوشتيني وينك وليش ما بترد علي. بس لما رجعت قلت لي أنه كانت بالعلاج وكانت مزعوجة شوي، أنه قلت لها غلي قلبي عليك وما عدت أنه مشوشة وما معي رقم حدا تاني أني أقدر أحكي أو أتواصل معه، يعني حتى لو مش شايفين بعض أو قراب من بعض وكل واحدة من منطقة، بس علاقتنا قوية أنا وسارة.
ولما جاء اليوم اللي ميريلا ما قدرتش تساعد سارة فيه كان يوم صعب قوي عليها.
كنت عم بتواصل مع سارة، بعد بديك سارة انقطعت، تقلي لا بعد عندي بعد عندي، لحد ما وقتها خلصوا تابعون سارة أنا كان بطل عندي. فهون مثل اللي كأنه حدا دلق علي مسخني وطعني هيك بظهري، يعني صرت اطلع بحالي واطلع بصدري واقفة على المراية. والهلا لأنه بدي حليب أنا فطمت البنت وبطل عندي حليب، لأنه هلا أنا بدي حليب لسارة لجاد بطل عندي حليب. فمن هون صرت وين ما أشوف بوست إنه في أم منزلة بدها في عندها حليب بدها تتبرع فيهم، أول حدا أعمل له تاج هي كانت سارة.
ويمكن ده أكتر شيء لمسني، النوع ده من العطاء بتدي من الاحتياجات الأساسية لأغلى شخص عندك لشخص تاني خالص. هل الرابط اللي ما بين الأم وابنها أو بنتها بيتمدد ويسمح لحد تاني إنه يشارك فيه؟ هل مشاركة الرابط ده بتبني علاقة بينهم في قوة الدم والقرابة؟ وأنا بحضر للحلقة، واحدة صاحبتي عيت ومرضها هدد قدرتها أنها تكمل رضاعة، فكرت ما بيني وبين نفسي لو كنت أقدر أشارك لبني، وكانت الإجابة قطعا نعم. يمكن ما كنتش أقدر أوافق على الفكرة دي قبل كده، مش متأكدة، ما كنتش فكرت في الموضوع قبل كده أصلا.
يمكن لو قدرنا نفهم إزاي كانت مسؤولية الرضاعة تاريخيا مسؤولية جماعية، يمكن ناس أكتر هتقبل فكرة الميلك شيرينج. بس الأسباب اللي بتعوق انتشارها لسه قائمة، زي الجدل الديني اللي بيمنع وجود مبادرات الميلك شيرينج بطريقة رسمية من خلال بنوك الحليب مثلا.
اليوم بيكون صار لي سنة ونص من لما تشخصت بالسرطان. الحمد لله كيموثيرابي خلصته من زمان، فيي أقول إنه بس عندي علاج دائم على مينيموم 5 سنين، صار رايح منهم سنة ونص بيبقى عنا الباقي. بس اللي فيي أقوله هلأ إنه أنا صرت متحسنة بنسبة فيي أقول 80%. سرطان فتح لي بواب جديدة، بواب ما كنت حا يمكن أعرف أوصل له، خليني أتعرف على عالم يمكن بحياتي ما كنت حقابلهم. هؤلاء العالم بحبهم، بحبهم بلا ما أعرف شي عنهم، بحبهم بلا ما أعرف هن شو بيعبدوا أو هن شو دينهم أو هن شو تفكيرهم أو هن شو بيلبسوا أو شو بيأكلوا أو شو بيحكوا. هاو كلهم ما بعرفهم عنهم وما بدي أعرفهم. أنا اللي بدي أعرفه واللي بهمني إنه هودي العالم إنسان بكل معنى الكلمة، هني عن جد إنسان اللي يعطوني شقفة منهم بدون ما يعرفوني. لولاهن ما كان ابني حصل على كل هاي الفوائد. يعني أنا بدي ابني يكبر بس لخبره عن هودي العالم واحد واحد، ليعرفهم إنه هول العالم شوف شو عملوا كرمالك بلا ما يعرفوك.
يعني ممكن في يوم من الأيام تعرفي ابنك بيهم؟
إيه أنا مفكرة بالموضوع إنه حسجل الأسماء وقد ما فيه سجل معلومات لحتى خبر جاد بس يكبر إنه إيه لازم يعرف إنه هول العالم عملوا هيك عشانك، عشان إذا احتاجوك شي يوم تعرف هن أمتين ساعدوك بأصعب وقت.
حلقة النهاردة من إنتاج نادين شاكر، تحرير شهد بني عودة، تصميم صوتي يوسف دوازو، فريق تسويق بيلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله، تدقيق حقائق تمارا جبوري.
أحب أشكر ضيوف الحلقة واللي شاركوني مشوارهم ومعلوماتهم: سارة الحجي، ميريلا أشرفية، راؤول رافائيل سفير، نيكولات هاتشرسون، دونا أبو جودة، ودكتور محمد غالي.
إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة، ده هيساعدنا كتير إن الناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي، روحوا lpatreon.com/kerningcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من إنتاج شبكة Kerning Cultures. شكراً للاستماع، وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة.